بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع. قد سبق قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. سبق الكلام على هذا الحديث. وعن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصاوير فرجع. رواه ابن ماجه والنسائي. يعني هذا من باب إنكار المنكر وعدم الجلوس في المكان الذي يكون فيه المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه التصاوير، وفي بعض الروايات أنهم ستروا الجدار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، يعني محسنا، فرجع. فربما هذه التصاوير ليست من ذوات الأرواح، لكنه كره أن يدخل بيتا فيه مبالغة في الزينة، ولا سيما في ذلك الوقت أنهم كانوا في حالة في قلة من المال، فكره الدخول في بيت مزين بالستور مع هذه الحالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف. قال في الحاشية: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. وقال أبو حاتم كما في العلل: ليس هذا من صحيح حديث الزهري، فهو مفتعل، ليس من حديث الثقات. لكن الشق الأول ثابت في روايات أخرى. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب. يعني على كل حال، هذا الحديث ضعيفة في متعلق بالحمام، والحمام ليس مكان قضاء الحاجة. الحمام هذا يعني أبنية تبنى لأجل استحمام، يوضع فيها ما حار، يأتي الناس يستحمون فيها بالأجرة. ورد فيها حديث لكنها لا تخلو من ضعف، لكن الشاهد من الحديث وهو أوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليه الخمر. هذا صحيح، ورد عند أحمد بسند صحيح كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. فلا يجوز للإنسان أن يقعد في مكان فيه منكر، والخمر على سبيل المثال، وإلا فليس خاصا به. كل منكر يكون في المكان فيجب على المؤمن أن ينكره، فإن زال وإلا وجب عليه أن يفارق. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال أحمد: وقد خرج أبو أيوب رضي الله عنه حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر، ودعا حذيفة رضي الله عنه فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم. قال البخاري: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. يعني هذا أيضا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأوا ما لا يليق في البيت فإنهم يرجعون من باب الإنكار، يرجع عن الدخول في هذا البيت لأجل إنكار على صاحبه. باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة. رواه أحمد. يعني النهبة مراد بها الأخذ من المال الذي لا يحل كمال الغنيمة، أو يأخذ مال الغير، يعني يأخذ من هذا المال على سبيل الانتهاب، يأخذه بسرعة ثم يهرب به، هذا شك أنه حرام، لأنه أخذ مال لا يحل. وقد عاقب النبي عليه الصلاة والسلام من انتهب من الغنيمة قبل القسمة، ففي بعض الغزوات لما انتهت الغزوة أخذوا غنما من الغنيمة قبل القسمة، ذبحوها وطبخوها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وإن القدور لتفور بما فيها، فجاء فقلب القدور بقوسه وجعل يتهرب اللحم، وقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، يعني أنها كالميتة لا تحل، فعاقبهم بإتلاف اللحم، تربه أي أفسده بالتراب عقابا لهم. ما المقصود بالنثار الذي عقد المؤلف هذا الباب؟ باب حجة من كره النثار، يعني كانوا في بعض الأعراس ينثرون أشياء من إما من المال أو من الطعام أو نحو ذلك، يعني من الفرحة ينثرون دنانير على الحاضرين أو ينثرون دراهم على الحاضرين، وهذا الذي نثر هذه الدراهم أو الدنانير هذا يعني يريد أن تؤخذ، ينثرها إظهارا للفرحة على الحاضرين في العرس، فكل من أخذ شيئا فهو له. اختلف الفقهاء في هذا أخذ هذا النثار، بعضهم يقول إنه نهبة لأنهم يتناهبون لم يقسم، يرمي الدنانير أو الدراهم أو أي شيء، فكل يأخذ ما يقع في يده أو حوله بدون قسمة، هل هذا حرام من باب النهبة؟ نقول لا، ليس بحرام، لأن صاحبه رماه نثره، كأنه يقول ما من أراد أن يأخذ فليأخذ، فليس في هذا الشيء، لكن بعض الفقهاء كرهه لأجل أنه خلاف المروءة، لا ينبغي الإنسان صاحب المروءة أن يزاحم ويداحم وكذا من أجل أخذ هذا النثار، لأن الناس يتزاحمون عليه، ربما حصل مشاجرة أو مضاربة أو مدافعة، هذا يدفع هذا ويأخذ هذا، وربما حصل بينهم شيء من المضاربة والمزاحمة، يقول هذا خلاف المروءة، لكن ظاهر أنه ليس بحرام لأن صاحبه أراد أن يملكه الحاضرين، ليس في هذا شيء. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة، رواه أحمد والبخاري، يعني شاهد النهبة، لكن النثار ليس من باب النهبة لأن صاحبه ملكه الحاضرين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجته نحر 6 أو 7 بدنات وقال من شاء فليقتطع، من شاء فليقتطع، فصار الناس يقتطعون من هذه البدن ويأخذون، هذا شبيه بالنثار، كان نثر هذه الدراهم وكأنه يقول من شاء فليأخذ، ما في مانع، لكن لا ينبغي الإنسان أن يزاحم ويذهب مروءته وهو في حال في غنى عن هذا المنثور، لكن إذا كان فقيرا وبحاجة لهذا المال فلا حرج عليه لو زاحم وأخذ. أحيانا مثلا يكون في بعض الأماكن مثل الحج، يعني تقف سيارة فيها عصير أو لبن أو ما شابه ذلك، يبدأون يرمون هذه العصيرات أو علب اللبن، والناس مجتمعون حول هذه السيارة ويرمون علب في الهواء، ومن مسك شيئا أخذه، وأحيانا يتزاحمون على هذا المرمي، هذا قريب من النهبة، قريب من النثار، يعني يرمي هذه العلب ومن أخذ شيئا فهو له، أحيانا يصير في مزاحمة بعض الشيء، هل يليق بالإنسان صاحب المروءة من أغناه الله أن يزاحم مع الناس ليأخذ هذه الأشياء؟ وغالبا الذي ينثر لا يكون شيئا ثمينا جدا، حاجات يسيرة، يعني مثل اللبن والعصير ونحو ذلك، هنا نقول لا ينبغي، إذا كان الإنسان في غنى وليس بحاجة لأخذ هذه الأشياء فالأولى تركها لمن هو بحاجة، لكن أحيانا يحتاج الإنسان في الحاجة، مثلا ما يكون فيه بقالات تبيع هذه الأشياء مكان نائي ما في بيع وهو بحاجة إليها فيأخذها، ليس لعدم وجود المال لكن لعدم وجود من يبيع هذه الأشياء. الآن في حاجة، إذا كان عنده مال غني والمحلات موجودة التي تبيع هذه الأشياء فإن أخذ فهو حلال لأنه يبذل لعموم الحاضرين ولم يخص به الفقراء، فهو ليس من الصدقة الخاصة بالفقراء، هذا تمليك لكل من حضر بدون تحديد، فإن أخذ فلا حرج، والأفضل أن يتورع عنه وأن يستغني عنه ويترك لمن هو بحاجة. وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا، رواه أحمد والترمذي وصححه. كل هذا في يعني في الانتهاب من المال المحرم، المال الغير الذي لا يحل، أما من رمى شيئا فقد ملكه لغيره. المثلة، ما المراد بالمثلة؟ نهى عن المثلة. المثلة هي التشويه، تشويه الإنسان سواء كان في حال الحياة أو بعد الموت، كمثلا إنسان عنده عبد يقطع أنفه أو يقطع أصبع من أصابعه أو يقطع ذكره أو خصيتيه أو نحو ذلك، هذه المثلة تشويه البدن سواء في حال الحياة يقطع أشياء لا يموت منها الشخص أو بعد الموت، إذا مات مثل بجثته بعد الموت كل هذا حرام، لقول عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالمؤمن له حرمة بعد الموت. هل يجوز التمثيل بالكفار بجثث الكفار بعد الموت؟ الجواب: يجوز على سبيل المقابلة فقط، إذا مثل الكفار بقتل المسلمين جاز المسلمين أن يمثلوا بقتل الكفار، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قتل أحد من المؤمنين وقد مثل بهم قال: لئن أقدرني الله على عليهم لا أمثلن أو لا أضعفن، يعني مثل بضعفي ما مثلوا به. فأنزل الله هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لا يجوز الزيادة، ولئن صبرتم لو خير للصابرين، يعني يدل على أنه لا يجوز ابتداء أي التمثيل، إنما يكون على سبيل المقابلة فقط لأجل إرهاب الكفار، لأجل يعني إظهار قوة المسلمين وأنهم لا يستكينون إذا مثل المشركون بقتلاهم، بل عندهم من القوة ما يمثلون يقتلون ويمثلون كما مثل المشركون. قال لماذا لا يجوز التمثيل بجثث المشركين مع كونهم من أهل النار ولا حرمة لجيفهم بعد الموت؟ هذه جيف نجسة لا حرمة لها، هذه تدفن كما تدفن الجيف ليس لها حرمة. نقول: لأن المقصود هو إزالة الكفر عن طريق الدعوة، والله سبحانه وتعالى يتولى حسابهم، فإذا مات الكافر فلا حاجة لنا بتشويه جثته لأنه قدم إلى ربه، والله سبحانه وتعالى سيعذبه أشد العذاب، فلا حاجة لتشويه هذه الجثة، هذا ما له فائدة، وربما ينفر عن الإسلام، هذا الفعل قد ينفر غير المسلمين عن الإسلام. فالمقصود إزالة هؤلاء الكفار عن طريق الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، قيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له، رواه أحمد. يعني في إضافة من رواية الحسن عن عثمان، والحسن مدلس ولم يصرح بالسماع. عن الحسن قال: دعي عثمان، يعني لم يصرح بالسماع. على كل حال الختان معروف، وإزالة القلفة التي تغطي الحشفة وهو سنة، وبعض العلماء يرى أنه واجب، لكن لم تجري العادة أنهم يدعون يصنعون ولائم عند الختان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس معروفا. يعني حتى لو قلنا الحديث ضعيف لم يكن هذا معروفا، لو كان معروفا لشاع ونقل، فلم ينقل في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا ختن أحد منهم ابنه دعا الناس وصنع طعاما، هذا لو كان معروفا لنقل واشتهر. فإذن يدل على أنه لا حاجة أو لا يسن الدعوة إلى الختان، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، يعني في الغالب أن الولد أن الصبي يختن صغيرا، يعني بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو قريب من هذا، وليس هناك دعوة ولا شيء، العقيقة تذبح يوم سابعه، وكثير من الناس يعزم على العقيقة، ولكن الختان ليس له ذكر، يختن صغيرا وليس له ذكر. كانوا في السابق يختنون إذا قارب البلوغ، يعني ابن من 10 سنين أو 11 أو 12 سنة يختنون الولد إذا أو الابن إذا قارب البلوغ ختنوه وسووا احتفال، يعني هذا كان موجود في الزمن السابق لكن ليس في عهد الصحابة، بعد الصحابة كان موجودا، ولا سيما أبناء الملوك والأمراء والكبار إذا ختن ولدا أو ولدين أو أكثر، أحيانا يجتمع مثلا وزراء 2 أو 3 يختنون أبناءهم ثم يضعون طعاما كثيرا ويظهرون الفرح والسرور واحتفالات كبيرة، يعني احتفالا بكون هؤلاء الصبيان قد قاربوا البلوغ، هذا كله ما له أصل. الختان هل هو محدد باليوم السابع ولا غير محدد باليوم السابع؟ لا نقول غير محدد، يعني ورد في الحديث مع كل غلام عقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، أو يحلق رأسه ويسمى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشياء، العقيقة 3 أشياء كلها في اليوم السابع، العقيقة والحلق والتسمية، هذه كلها يسن أن تكون في اليوم السابع. أما الختان فلم يذكر ولم يحدد له وقت معين، لا في السابع ولا في غيره، لكن الأفضل كما ذكر العلماء الأفضل أن يكون في حال الصغر، لأنه أسرع إلى تطبيق هذه السنة، ولأنه أسهل على الصغير، أن الكبير يشعر بالألم أكثر من الصغير، فختان الصبي وصغير ابن 7 أيام 7 أسبوعين 1 شهر أهون من كونه يختم من 10 سنين أو 12 سنة، فكلما عجل كان أسهل وأسرع في البرء، أن الصغير ينمو سريعا فيلتئم هذا الجرح سريعا، لكنه يجب إذا قارب البلوغ لأجل الصلاة، لأن هذه الحشفة التي تلتف القلفة الجلدة التي تكون على الحشفة هذه تجمع بقايا البول، يعني البول لا يخرج كاملا لأنها في جلدة تلتف على رأس الذكر، فهذه الجلدة يجتمع فيها البول، ما بين هذه الجلدة وبين الحشفة يبقى قطرات من البول، إذا انضغط الذكر خرجت، فيجب أن يختن قبل البلوغ لأجل الصلاة، لأنه لا يمكن أن يتطهر تماما إلا بإزالة هذه الجلدة. والأرجح أنه واجب في حق الرجال، لأن الحديث فيه كثيرة، وأمر ألقي عنك شعر الكفر واختتن، في أحاديث كثيرة في الختان، وتعلق أيضا بالطهارة، وفيه قطع جزء من البدن، والأصل تحريم العدوان على البدن، فلولا أنه واجب لما جاز قطعه، وهذا معروف في بابه. إذن الأفضل السنة عدم الدعوة للختان، لكن من دعي إلى ختان هل يجب عليه أن يجيب أم لا؟ نقول هي دعوة من الدعوات ليست حراما، لو دعاك شخص قال والله أنا ختنت ولدي اليوم وسويت لي عشاء وأبغاك تجي، ما في مانع أنك تحضر، ليست بدعة أو محرم أو نعيد كعيد الميلاد نقول بدعة وحرام ولا يجوز الحضور، لا، هذه نعمة، سرور حادث أن ولده كبر وصل إلى حد الختان، إذا كان من عادته من يختلون إذا الولد إذا قارب البلوغ نقول ما في مانع، لأنه لم ينهى عنها وليست سنة وليست بدعة، هذا شيء من المباحات، مثل لو عزم لأنه جاء زاره قريب أو قدم مسافر أو نحو ذلك وعزم الناس، هذه كلها يعني ولائم مباحة، ليست بدعة كعيد الميلاد وليست سنة كوليمة العرس، هذه أمور أصل فيها الإباحة. باب الدف واللهو في النكاح. عن محمد بن حاطب قال قال رسول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الحديث فيه ضعف، يعني ولو صح هذا الحديث لا كان يعني الدف واجبا في النكاح، لأنه جعله الفصل بين الحرام والحلال، لكن الحديث فيه ضعف، فنقول إنه يعني حتى لو إن الحديث فيه خلاف، اختلف العلماء في صحته، نقول حتى على فرض صحته حسنه الترمذي، بعضهم ضعفه، نقول على فرض صحته فإن هذا على سبيل المبالغة وتأكيد الدف وليس على سبيل الوجوب، يعني ليس على ظاهره أنه إذا لم يكن في دف صار حراما، لا، هذا لم يقل به أحد، يعني لو أن شخصا عقد تزوج عقد على امرأة وشهد اثنان فإن الزوجة حلال حتى لو لم يولم ولم يضرب بالدف، لكن هذه من باب إعلان النكاح فهي على سبيل الاستحباب، لأنه يحصل تمام الإعلان بالوليمة والدف، لكن ليس على سبيل الوجوب. وأيضا يجوز الدف رخصة، لأن الأصل فيه أنه له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هل معكم من له، فسماه لهوا، فالدف له، لكنه يجوز في الأعياد والأعراس، يعني تستثنى هذه من تحريم الدف، ولا يجوز إلا عند الحاجة لأنه من اللهو، فلا ينبغي أقل أحوال الكراهة إلا في هذه المناسبات، في الأعياد أو في الأعراس أو في عند قدوم الغائب، يعني عند حدوث فرحة طارئة فلا بأس من ضرب الدف، ويكون أيضا للنساء دون الرجال، لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا بالدف، فلم ترد الرخصة إلا للنساء خاصة. والدف معروف ويعني شبيه بالغربال، الغربال يسمونه بعض الناس المنخل اللي ينخل به الشعير أو البر، وهو يعني له غطاء حط على الصامت تكله خير خلى الصامت، فهذا الدف مغطى من جهة بالجلد ومفتوح من الجهة الأخرى وليس عريضا، يعني حاجزه ليس عريضا، يعني قرابة خمسة أصابع أو أربعة أصابع فقط، خلاف الطبل، الطبل متباعد الطرفين ومغطى من الجهتين. طيب وش الفرق بينهما؟ الطبل حرام، ورد فيه حديث عند أحمد أن الله حرم الكوبة فسرت بالطبل، الكوبة هو الطبل، وورد فيه أن الله حرم الكوبة، فما الفرق بين الدف يجوز عند في المناسبات والطبل لا يجوز بحال لأنه من المعازف؟ قالوا فيه فرق في الصوت، صوت الطبل حاد ومطرب، وصوت الدف ضخم ويبعث على الحماس، وإذا غالبا ما يضرب بالدف عند الحروب، إذا جاءت الحروب وكذا لأجل إثارة الحماس، فصوت الدف ضخم وصوت الطبل ناعم، وهذا يبعث على الحماس وهذا يبعث على الطرب. وأيضا اشترط بعض العلماء أن لا يكون له صنوج. ما المراد بالصنوج؟ هي الحلق التي تكون على أطراف الدف، وهذه الحلق إذا حرك الطبل أخرجت أصوات مطربة، فبعضهم يضرب ثم يهز الدف ويضرب ويهز فتخرج هذه الحلق أصوات مطربة. فبعض العلماء يشترط في جواز الدف ألا يكون فيه هذه الحلق اللي هي الصنوج. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. رواه ابن ماجه. الغربال هو الدف، لكن الحديث ضعيف، قال في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك الحديث، لكن أول الحديث ثابت في غير هذه الرواية: أعلنوا هذا النكاح. هذا الجزء الأول من الحديث ثابت بأسانيد أخر: أعلنوا هذا النكاح. هذا أمر بإعلان النكاح، والعلماء يقولون أقل ما يحصل به الإعلان شاهدان، هذا أقل ما يحصل به الإعلان، لأن إذا شهد شاهدان على النكاح شاهد عدل كما جاء في بعض الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري عند البيهقي صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا شاهد شاهدان ثبت النكاح، ولا يمكن أن يشك في الزوج إذا وجد مع هذه المرأة، إن عنده شهود عدول اثنان رجلان يشهدان أنها زوجته، فهنا انتفت التهمة. ولكن كلما اتسع الإعلان كلما كان أفضل لئلا يساء به الظن. فإذا أعلن هذا النكاح فإنه تنتفي الشبهة من أصلها، ولا أحد يبقى عنده شك أن فلان تزوج فلانة، لأن هذا شاع بين الناس. فإذا الإعلان فيه واجب وفيه مستحب. الواجب هو الشهود، شهادة اثنين عدلين، هذا واجب ويصح به النكاح، شرط صحة النكاح، وما زاد من الوليمة والضرب بالدف وعموم يعني وسائل الإعلان فإنه يكون على سبيل الاستحباب. يعني كان في السابق عند الناس طريقة للإعلان لكنها ذهبت اليوم، يضعون عقد لمبات على البيت، بيت الزوج اللي يكون فيه الزواج قبل خروج هذه القصور، قصور الأفراح، فكل من رأى البيت فيه عقد لمبات معلق على البيت من أوله إلى آخره عرفوا أن هذا البيت فيه عرس. ولا شك هذا إعلان واضح، إعلان كبير، يبقى هذا العقد أياما 3 أيام أو أكثر، كل أهل الحي رأوا هذه اللمبات تولع بالليل، فكل من رأى البيت عرف أن هذا البيت فيه عرس. يتساءلون حتى لو لم يدعوا، والله فلان فيه عرس، قال ولدهم فلان تزوج أو بنتهم فلانة تزوجت، هذا شك أنه من يعني وسائل الإعلان. واليوم تعددت وتنوعت وسائل الإعلان، مثل رسائل الجوال اليوم تنتشر انتشارا كبيرا، فلا يبقى أحد إلا وصلته رسالة أنه فلان تزوج فلانة. فالمقصود أن الإعلان فيه واجب فيه مستحب، الواجب أقل الشهود اثنان وما زاد فهو سبيل الاستحباب، لكن بشرط أن لا يتواصوا بالكتمان، وهذا كله سبق. لكن الشاهد من الحديث أضربوا عليه بالغربال، لكن الحديث فيه ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه أحمد والبخاري. ما المراد باللهو؟ يعني فسر بالدف والغنى. والمراد بالغنى ليس الغنى المعروف اليوم الذي يكون بالآلات الموسيقية ويكون فيه أشعار سيئة فيها ذكر الحب والغزل ووصف النساء والخمور ونحو ذلك، هذه أشعار خبيثة محرمة، ولا سيما إذا اجتمع معها الأدوات أو الآلات الموسيقية، لا شك أن هذا الغنى محرم. لكن الغنى يطلق في اللغة أو في بعض الأحاديث على الصوت الحسن، إذا كان شخص ينشد أناشيد أبيات شعرية بصوت حسن يسمى غنى، هذه الأناشيد وهذا الصوت الجميل يسمونه غنى. ولا عبرة بلا مشاحة في الاصطلاح، يعني كونوا مثلا جاءت حديث فيها ذكر الغنى مثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يعني جاءت جاريتان يوم العيد ودخلت بيت عائشة رضي الله عنها قالت تغنيان بغناء بعاث تغنيان، فكلمة تغنيان ليس مراد بالغناء المعروف اليوم، ولا يمكن يستدل بهذا الحديث على جواز الغناء. هذه جواري صغار ينشدنا أبياتا من الشعر الذي ليس فيه محظور بصوت حسن، هذا ما في بأس، وفي المناسبة مع الدف أيضا في الأعراس لا بأس به. إذن هذا المراد باللهو، ما كان معكم اللهو أنه يجوز في الزواج، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني يحبون يعني الأشعار والأناشيد لا سيما في المناسبات. وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. يعني هذا أيضا سنده ضعيف، قال في الحاشية وإسناده ضعيف جدا، ويعني لو كان صحيح لو صح هذا الحديث لقلنا أنه يجب الضرب الدف، لكن ما في حديث صريحة في الوجوب، فنقول الدف في الأعراس على سبيل الإباحة أو الاستحباب ولا يصل إلى حد الوجوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكحت عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، رواه ابن ماجه. وهذا أيضا فيه ضعف، قال في الحاشية ضعفه الشيخ الألباني كما في الضعيفة. وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني دخل بها زوجها، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وهذا يعني محمول على أنه قبل الحجاب أو محمول على أنه كان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستر، ولا بد من أحد هذين الأمرين. قال فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، يعني يذكرن محاسنهم وأعمالهم وصفاتهم الطيبة، ليس هذا من باب النياحة، هذا من باب يعني ذكر محاسن الموتى. حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. يعني الشاهد أن هؤلاء الجواري كن يضربن بالدف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر عليهن ضرب الدف ولا الإنشاد من ذكر هذه الأشعار في مدح ورثاء من قتل من أبائهم يوم بدر، لكنه أنكر هذه الكلمة فقط وفينا نبي يعلم ما في غدي، لأنه يعني لا يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله، فأنكر الإطلاق، ولا فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الله أشياء كثيرة من الغيب وأخبر بها كأشراط الساعة، حديث فيها كثيرة جدا، لكن هذا الإطلاق يعلم ما في غدي يعني يعلم الغيب على الإطلاق، لا شك أن هذا غير صحيح، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن هذا فيه دليل على جواز حضور الرجل في الأعراس وسماع هذه الدفوف، ما في مانع سماع أصوات البنات الصغار، لكن إذا كان الذي يغني أي ينشد الأشعار من النساء الكبار فلا يجوز للرجل يسمع كلام النساء، لأن هذا مدعاة للفتنة. وسيما إذا كانت مرة صوتها حسن سمع الرجل فربما يتعلق بها، ولسيما إذا عرف من هي هذه المرأة التي تنشد، هي فلانة معروفة، فربما صار مدعاة للفتنة. فإذا كان النساء هم الذين ينشدون فيكونون في مكان خاص بعيد، في مكان بعيد عن الرجال، لكن هذه جواري صغار 8 سنين 10 سنين 9 سنين بنات صغار ليس فيهن فتنة، فسمع إنشاد الصغار ما في بأس. باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال، رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني هذا من أجل إبطال ما كان عليه المشركون، كانوا يتشاءمون بشهر شوال لأنه من الإشالة وهو الرفع، فيعتقدون أن من تزوج في شوال أنه لا يتم زواجه وأنه يفشل. فعائشة رضي الله عنها ردت عليهم بأمر من الواقع، قالت: بنى بي، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، يعني بنفس الشهر عقد عليه في شوال ودخل بها في شوال. لكن هل معناه أنه يسن الدخول أو العقد في شوال؟ الجواب لا، هذا حصل اتفاقا وليس مقصودا، لكنه حصل به إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم. لكن لو قال هل يسن أن يدخل الإنسان في شوال أو يعقد في شوال؟ نقول لا، لأنه لم يرد فيه ترغيب أو فضل. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج نساء كثيرات على حسب ما يتيسر له في أوقات مختلفة، ولم يتقصد هذا الشهر، لكنه وقع اتفاقا. وإلا لقلنا لو قلنا أنه سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج في شوال، لقلنا إذن كل زواج للنبي عليه الصلاة والسلام يسن في الشهر الذي كان فيه، ومعلوم أن زواجاته كانت متباينة على حسب ما يتفق، فلا شك أنه ليس من السنة تقصد هذا الشهر، لكن أيضا لا يجوز التشاؤم به، فالأوقات كلها سواء. متى يعني متى عقد النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ومتى دخل بها؟ يعني كم كان بين العقد وبين الدخول؟ 3 سنوات صحيح، عقد عليها وهي من 6 سنين، دخل بها وهي بنت 9 سنين، من 9 سنين، وهذا يدل على جواز تزويج الصغيرة كما سبق، لكن لا بد يكون من الأب، ويكون الزوج لا يشك في كونه صالحا لهذه المرأة. طيب هل يجوز أن يدخل الإنسان ببنت صغيرة بنت 9 سنين؟ واحد مثلا تزوج بنت عمرها 9، هل يجوز أن يدخل عليها وهي بهذا السن ولا ما يجوز؟ تخيل بنت 9 صغيرة ولا لا؟ صغيرة جدا، اللي عنده بنت عمرها 9 يتصور هذا، يجوز أن يدخل عليها؟ العلماء يقولون فيه تفصيل، يقولون فيه تفصيل، إذا كان الزوج يؤتمن على هذه البنت وأنه لن يضرها فيجوز أن تدخل عليه، وإذا كان لا يؤتمن يمكن أن يضرها وهي لا تطيق الجماع فلا يجوز. واضح؟ يعني ممكن إنسان يدخل على بنت عمرها 9 سنين ليس بشرط أن يجامعها ولا لا، يداعبها كأنها بنت له، يداعبها ولاعبها ويقبلها ويحضنها ولا وليس بشرط أن يجامعها. فإذا إذا كانت غير مطيقة، وهذا يختلف لا شك من بنت إلى أخرى حسب بنية الجسم وحسب يعني اختلاف الشعوب وكذا، لكن عموما إذا كانت صغيرة لا تطيق الجماع فلا يجوز أن يدخل إلا إذا اؤتمن، سأن يؤتمن تماما أنه لا يضر هذه البنت، ويجوز أن يستمتع بها بما شاء دون الوط، أن الوط يضرها، فلا يجوز له أن يفعل شيئا في ضرر على هذه البنت. وإذا كان لا يؤتمن فلا يجوز، يعقد له، يجوز العقد من الأب خاصة إذا رأى المصلحة، ولكن لا يمكن من الدخول حتى تطيق، وليس بشرط أن تبلغ، يمكن لو بلغت 12 وجسمها كبير وتطيق يمكن أن تدخل. في دليل من القرآن على جواز تزويج ما دون البلوغ، من يأتينا به في القرآن ما يدل على ذلك؟ أحمد، ها؟ أي صحيح، واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالله سبحانه وتعالى بين عدة الطلاق للتي لم تحض، أن ما بلغت، والطلاق فرع عن الزواج، إذا معناها أنها تزوج دون البلوغ. كذلك اليتامى، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، يجوز أن يتزوج اليتيمة واليتيمة دون البلوغ، لكن إذا كانت يتيمة لابد من الإذن، وهذا ظاهر مر معنا، إذا كانت يتيمة أبوها ميت فليس لأحد من أولياء أن يزوجها إلا بإذن، إذا كانت تعرف تدرك يعني بلغت 13 14، لكنها لم تحض يعني لم تبلغ، فيجوز أن يزوجها الولي أحد الأولياء لكن بإذنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يتيمة فقال إنها يتيمة ولا تزوج إلا بإذنها، فلها إذن معتبر ولو لم تبلغ، لكن بشرط أن تكون عاقلة مدركة تعرف معنى الزواج ومقاصد الزواج. فإذا أذنت جاز لأحد الأولياء أن يزوجها ولو كانت دون البلوغ، لكن إذا كانت غير مدركة بنت 7 6 هذا يقول لا يجوز لأحد من أولياء أن يزوجها إلا الأب خاصة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة يعني استفاد حصلت له يعقد عليها، أو خادما يعني اشترى خادما عبدا، أو دابة يعني اشترى دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل، يعني إذا حصلت له الدابة سواء من شراء أو غيره فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه ابن ماجه وابو داود بمعنى، يعني هذه سنة للمتزوج أن يضع يده على ناصية زوجته عند الدخول ويقول ما ورد، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بعض العلماء قال يعني لا يرفع صوته بهذا الدعاء لئلا يكسر قلبها، يضع يده على ناصيتها كأنه يداعبها ويقوله سرا لئلا يكسر خاطرها. كذلك الدابة، إذا اشترى دابة أو حصلت له دابة يضع يده على ناصيتها وهي مقدم الرأس ويدعو بهذا الدعاء. طيب السيارة هل يفعل هذا، يضع يده مثلا على يعني مقدم السيارة ويدعو، ها قضبان ما يشرع، لأن فيه ما جبلت أسألك خير وخير ما جبلت عليه. لكن لو قال أسألك خير وخير ما صنعت له وأعوذك من شر وشر ما صنعت له فلا بأس يدعو. إذا اشترى سيارة جديدة لا بأس أن يدعو، لكن ما يقول جبلتها، لأن الجبلة هذه ما غرزه الله في النفوس من الطبائع والأخلاق. فالإنسان إذا دعا عند الزواج ربما أن هذه المرأة تسخر له وتذهب عنها بعض الصفات السيئة ويحصل بينهم انسجام وتكون مطيعة فيسعد معها. هذا الدعاء عظيم وله يعني وقت معين عند أول ما يلقى هذه المرأة أو يملك هذه الدابة، لكن لو فات الوقت قد يفوت، ولكن يتداركه، لكن ينبغي أن يحرص على أن يفعله من أول لقاء. هذا هو ظاهر الحديث، إذا أفاد زوجة أو خادما أو دابة يعني أول ما تحصل له. موفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.